20 صفحة 300. نرجع إلى كلام الشارح عليه رحمة الله، قال بمعنى أنه صار به شفعا بعد أن كان وترا، أي صار الطالب بالشافعي صار به شفعا بعد أن كان وترا، فهو أيضا من هو أيضا؟ قال شفع المشفوع إليه، شو يكون هنا فهو؟ الطالب للشافع. نعم، لا هنا واضح لما قال فهنا فهو أيضا قد شفع المشفوع إليه، الذي شفع المشفوع إليه اللي هو من؟ الشافع، اللي هو إيش؟ الشافع أو الشفيع. قال فبشفاعته البأسرية صار فاعلا للمطلوب، بشفاعته صار من؟ نعم، لا ليس كذلك، فبشفاعته صار فاعل المطلوب، صار من؟
طالب.
نعم، هي ما في إلا ثلاثة، ثم عشان جبت الأجوبة الثلاثة كلها، إما الطالب وإما الشافع وإما إيش؟ المشفوع إليه، فأيهما هنا؟ فبشفاعته صار فاعلا للمطلوب. الآن من الذي الآن من الذي يعني يرجى فعله ويعني يطلب له من؟ المشفوع إليه، أليس كذلك؟ فهنا فبشفاعته صار فاعل المطلوب، صار إيش؟ المشفوع إليه، فالمشفوع إليه ما فعل إلا بواسطة من؟ إلا بواسطة الشفيع، وإلا بواسطة الشفيع، فبشفاعته صار فاعل المطلوب، فقد شفع الطالب والمطلوب منه. يا لعب. المقصود كما مر بنا في الدرس الماضي أن الشفاعة الشركية أن فيها إيش؟ تشبيها. قلنا فيها تشبيه ماذا؟ قلنا فيها تشبيه الخالق بالمخلوق وتشبيه المخلوق بالخالق. أما وجه كونها تشبيه المخلوق والخالق ونبدأ به لأن هذا أكثر وقوعا وأكثر ورودا، فالشخص عندما يطلب الشفاعة المخلوق ويقول يا فلان اشفع لي، يطلب منه الشفاعة هكذا، يطلب من الأموات، فهنا شبه من؟ شبه المخلوق بإيش؟ بالخالق. فالشفاعة لا تطلب إلا من الله سبحانه وتعالى، فكما أن الشخص لا يعني لا يسأل المدد والرزق والولد إلا من الله سبحانه وتعالى، فكذلك أيضا الشفاعة هي ملك الله سبحانه وتعالى. قال تعالى قل لله الشفاعة جميعا. وأيضا الشفاعة كما أنها تشبيه للمخلوق بالخالق، فهي تشبيه لمن بمن؟ تشبيه للخالق بإيش؟ بالمخلوق، تشبيه الخالق بالمخلوق. فأنت الآن كما قلنا في الأسبوع الماضي يعني الشفاعة التي تقع بين المخلوقين عندما الإنسان يطلب شفاعة أو واسطة عند مسؤول أمير أو وزير أو نحوه، فباعتبار ماذا؟ أن هذا المسؤول لا يعلم بحاجة الطالب إلا عن طريق من؟ إلا عن طريق الشفيع، أو لا يقضي الحاجة إلا بواسطة إيش؟ الشفيع. فهذا يعتبر تشبيه ماذا بماذا؟ نعم، تشبيه إيش؟ تشبيه الخالق مخلوق، اجتمع فيها التشبيه بنوعيه. طيب الآن قال رحمه الله والله تعالى وتر لا يشفعه أحد، فلا يشفع عنده أحد إلا بإذنه. هذا واضح في قوله تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. وكما قرر العلم أن الإذن هنا إذن كوني ولا شرعي. نعم كلاهما، الإذن هنا كما بيّن شيخ الإسلام هو كوني لأنه إيش؟ واقع، وليس واقعا، واقع ومتحقق الوقوع، وهو شرعي لأنه تعالى إيش؟ يأمر الشفع، يقول كما في حديث شفاعة أنه سبحانه وتعالى يقول يا محمد اشفع تشفع وسل تعطى. فالمقصود أن الإذن هنا إذن كوني قدري وإذن ماذا؟ شرعي ديني. ذكر الأدلة في هذا. إذن قال وقال تعالى ألا له الخلق والأمر. لاحظ الحصر هنا، ألا له الخلق والأمر. فالشفاعة تختص به سبحانه وتعالى. ولهذا يقول شيخ الإسلام أقرأت العبارة جميلة، يقول الشيخ فلا يملك مخلوق الشفاعة بحال، ولا يتصور أن يكون نبي فمن دونه مالكا لها، بل هذا ممتنع كما يمتنع أن يكون خالقا. يعني كما يمتنع أن يكون ثمة خالق مع الله، يمتنع إيش؟ أن أحدا إيش؟ يملك الشفاعة. كذا قال رحمه الله. والآية كما مر بنا واضحة، لاحظ المؤكدات لما قال على قل لله الشفاعة جميعا، تقديم الجار والمجرور، الألف واللام، الدال على استغراق الشفاعة، تستغرق كل أنواع الشفاعة جميعا. فالشفاعة ملكه سبحانه وتعالى. ولهذا سيد الشفعاء صلى الله عليه وسلم كما هو معلوم لا يشفع فداء، وإنما يستأذن كما هو معلوم. وإذا شفع أيضا إيش كما في الحديث فيحد لإيش فيحد لحدا. ثم قال رحمه الله: الشفاعة من الله مبدأها وعلى الله إيش تمامها، فلا يشفع أحد إلا بإذنه. هذا كل كلام رحمه الله في الفتاوى 14 صفحة 414. أما الحديث الذي ذكره المؤلف قال عليه الصلاة والسلام: اشفعوا تؤجروا ويقضي الله على لسان نبيه ما يشاء. هنا في قوله صلى الله عليه وسلم ويقضي الله على لسان نبيه ما يشاء، كما ذكر الحافظ ابن حجر معنى العبارة أي موجبات قضاء الحاجة أو إيش أو عدمها. يعني أنت قد تشفع لفلان، لكن ماذا؟ قد يعني تقبل شفاعتك أو إيش أو لا تقبل. وهو متقرر أيضا الفرق في حاله عليه الصلاة والسلام فيما لو إيش لو كان آمرا أو فيما لو كان إيش ماذا فيما لو كان شافعا. فهو عليه الصلاة والسلام إذا أمر فلا بد من طاعته عليه الصلاة والسلام، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. لكن إذا شفع فهذا ليس لازما، كما في قصة من قصة بريرة رضي الله عنها لما يعني جاء زوجها مغيث يطلب الشيخ سلم من أجل أن يبقى أو تبقى معه، فقالت ماذا؟ قالت إيش أشافع أنت إيش أم آمر؟ فقال سلم بل شافع، فقالت إيش لا حاجة لي فيه، أو كما جاء في الحديث. قالوا في الصحيح أيضا: لا ألفين أحدكم يأتي يوم القيامة. هذا الحديث جاء فيه إيش في النهي والتحذير من إيش من الغلول، وهو الأخذ من الغنيمة قبل قسمتها أو رقاعة، مذكور عندك الحاشية المعنى الرقاعة أي الثياب. فيقول أغثني فأقول قد أبلغتك لا أملك لك من الله من شيء. هنا نشير إشارة مهمة فيما يتعلق بتوحيد العبادة. من المعلوم أن الاستغاثة هي عبادة الله سبحانه وتعالى، وهي يعني نوع من أنواع الدعاء. قال تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. فلا يستغاث بالمخلوق في شيء إيش لا يقدره الله، فمن استغاث بالمخلوق فيما لا يقدره الله فقد أشرك وخرج عن الملة. لكن يأتي كلام في قضية إيش الاستغاثة بالمخلوق مما هو جنسه في مقدور العبد. فهذا كما ذكر شيخ الإسلام بي رحمه الله في الردع البكري أنه قد يعني يكون سببا قد لا يكون سببا. واضح الآن؟ يعني فربما أنت الآن تسأل فلان تقول مثلا أقرضني مالا، وهذا يعني يكون الشخص يعني يقرضك هذا المال قرضا حسنا، هذا في مقدوره، هذا الأصل. نعم. وكون يقولك لا أقدر فيبين لك أن ما كان جنسه مقدورا قد يتحقق وقد إيش وقد لا يتحقق. مثل الشيخ رحمه الله قضية مثلا كون مثلا أن أمهات المؤمنين كنا يسألنه النفقة عليه الصلاة والسلام، وكان إيش في بعض الحوالي لا يقدر على ذلك، أليس كذلك؟ فالمقصود يتنبه لهذا الباب أنه لما قال استغاثة الجائزة مما يكون إيش جنسه مقدورا، لكن ما كان جنسه مقدورا لا يعني بضرر أن يكون ماذا سببا يتحقق به إيش المسبب. ولهذا قال العلماء أن الاستغاثة أو قال بعضهم أن الاستغاثة بالمخلوق كاستغاثة الغريق بالغريق، يعني فليست بضرر أن تكون إيش سببا إيش مضطردة. قال الشيخ رحمه الله: الاستغاثة بالحي فيما يقدر عليه قد تكون سببا قد إيش وقد لا تكون، كذا في الردع البكري صفحة 55 و200. قوله في آخر الكلام الذي قرأ هنا قال: وإذا دعاه الداعي وشفى عنده الشفيع فسمع الدعاء وقبل الشفاعة لم يكن هذا هو المؤثر فيه كما يؤثر المخلوق في المخلوق. نعم، هنا يرد أو يعني يرد اشتباه ذكره الشارح هنا، وأيضا ذكره عندنا الآن حنا في مخطوط كم 26 و100 أليس كذلك؟ أو قبل 27 و100 في سيرد في مخطوط 86 و200 في مخطوط 86 و200 قريب من هذه المسألة، وهي مسألة لما ذكر شارح قضية أن السائل إذا دعا ربه سبحانه وتعالى وأجاب الله تعالى سؤله هل يعني هذا أن السائل أثر في المسؤول اللي هو الله سبحانه وتعالى؟ فالجواب كما هو ظاهر ليس كذلك، لأن هنا في الشفاعة كما ذكر عندك الآن من الذي يعني ابتدأها؟ الله سبحانه وتعالى. فهو سبحانه وتعالى هو الذي جعل محمدا عليه الصلاة والسلام يشفع، وهو سبحانه وتعالى هو الذي أيضا بعد إيش قبل إيش الشفاعة. كذا الدعاء، كون الشخص أن يدعو ربه سبحانه وتعالى ويعطى أسئله، لا يتوهم متوهم أن السائل أثر على المسؤول اللي هو سبحانه وتعالى، لا ليس كذلك، تعالى الله عن ذلك. لما؟ لأن الذي وفقه وألهمه الدعاء هو الله سبحانه وتعالى، فهو الذي وفقك للدعاء وأعطاك الإجابة، فمبدأ الفضل منه سبحانه وتعالى وتمامه إليه سبحانه وتعالى. هذا المقصود بهذا التقرير. الكلام الذي قرأنا في الأخير مأخوذ يعني بالنص، وإذا دعاه الداعي إلى آخر إلى قوله وأن الله خلق كل شيء، هذا في أيضا في الفتحة الرابع عشر صفحة 82 و300، الرابع عشر صفحة 82 و300. طيب تفضل يا مساعدة.
قال الطحاوي رحمه الله: والميثاق الذي أخذه الله تعالى من آدم وذريته حق. قال الشارح: قال تعالى: وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. يخبر سبحانه أنه استخرج ذرية بني آدم من أصلابهم شاهدين على أنفسهم أن الله ربهم ومليكهم وأنه لا إله إلا هو. وقد وردت أحاديث في أخذ الذرية من صلب آدم عليه السلام وتمييزهم إلى أصحاب اليمين وإلى أصحاب الشمال، وفي بعضها الإشهاد عليهم بأن الله ربهم. فمنها ما رواه الإمام أحمد عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله أخذ الميثاق من ظهر آدم عليه السلام بنعمان يعني عرفة، فأخرج من صلبه كل ذرية ذرأها فنثرها بين يديه، ثم كلمهم قبلا قال: ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا، إلى قوله المبطلون. ورواه النسائي أيضا وابن جرير وابن أبي حاتم والحاكم في المستدرك، وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجه. ورواه الإمام أحمد أيضا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه سئل عن هذه الآية فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عنها فقال: إن الله خلق آدم عليه السلام ثم مسح ظهره بيمينه فاستخرج منه ذرية قال: خلقت هؤلاء للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون، ثم مسح ظهره فاستخرج منه ذرية قال: خلقت هؤلاء للنار وبعمل أهل النار يعملون. فقال رجل: يا رسول الله، ففيما العمل؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل إذا خلق العبد للجنة استعمله بعمل أهل الجنة حتى يموت على عمل من أعمال أهل الجنة فيدخل به الجنة، وإذا خلق العبد للنار استعمله بعمل أهل النار حتى يموت على عمل من أعمال أهل النار فيدخل به النار. ورواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن أبي حاتم وابن جرير وابن حبان في صحيحه. وروى الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما خلق الله آدم مسح ظهره فسقط من ظهره كل نسمة هو خالقها من ذريته إلى يوم القيامة، وجعل بين عيني كل إنسان منهم وبيصا من نور، ثم عرضهم على آدم فقال: أي ربي، من هؤلاء؟ قال: هؤلاء ذريتك. فرأى رجلا منهم فأعجبه وبيص ما بين عينيه، قال: أي ربي، من هذا؟ قال: هذا رجل من آخر الأمم من ذريتك يقال له داود. قال: ربي، كم عمره؟ قال: 60 سنة. قال: أي ربي، زده من عمري 40 سنة. فلما انقضى عمر آدم جاء ملك الموت قال: أولم يبق من عمري 40 سنة؟ قال: أولم تعقي ابنك داود؟ قال: فجحدت ذريته ونسي آدم فنسيت ذريته، وخطئ آدم فخطئت ذريته. ثم قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. ورواه الحاكم وقال: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجه. ورواه الإمام أحمد أيضا عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقال للرجل من أهل النار يوم القيامة: أرأيت لو كان لك ما على الأرض من شيء أكنت مفتديا به؟ قال: فيقول: نعم. قال: فيقول: قد أردت منك أهون من ذلك، قد أخذت عليك في ظهر آدم ألا تشرك بي شيئا فأبيت إلا أن تشرك بي. وأخرجاه في الصحيحين أيضا. وفي ذلك أحاديث أخرى أيضا كلها دالة على أن الله استخرج ذرية آدم من صلبه وميز بين أهل النار وأهل الجنة.
طيب بسم الله الرحمن الرحيم. عندنا الآن مسألة الميثاق لما قال الإمام الطحاوي رحمه الله: والميثاق الذي أخذه الله تعالى من آدم وذريته حق. هذه مسألة التي يعني حصل فيها إشكال واشتباه، والكلام مبني على ما جاء في تفسير آية الإشهاد آية الأعراف: وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم الآية. والخلاصة حتى يعني نستصحب كلام العلم إجمالا، نجد أن من أهل العلم من فسر الآية الكريمة بالآثار التي ساق شرح شيئا منها، فسروا هذه الآية بماذا؟ بأن الله تعالى استخرج ذرية آدم، أو كما في بعض الروايات أنه مسح على ظهره بيمينه واستخرج ذريته أمثال الذر، وأن الله تعالى كلمهم أولا أي عيانا وأخذ عليهم ميثاق. فإذا لاحظ الآن هم يفسرون الآية إيش بتلك الآثار، على أن هناك شهادة بلسان إيش بلسان المقال، وأن الله تعالى كلمهم وأنهم نطقوا فحصل الإشهاد والإنطاق. هذا يختاره جمع من 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 يعني من من أهل العلم من أمثال الشيخ المفسرين بن جرير وغيره، ومن المعاصرين محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله عليه رضي الله عنه وغيرهما. الذي اختاره الشارح تبع لشيخ الإسلام وابن القيم أن الآية لا تفسر بهذه الآثار اللي جاء فيها قضية إيش الاستنطاق وقضية الإشهاد، أن الله تعالى استنطقهم بحجة لهذا أن هذه الآثار لا تثبت وإنما هي موقوفة، يعني وإنما الثابت كما في الحديث التي سمعناها إنما أن الله تعالى استخرج أو أرى آدم كما في حديث أبي هريرة أرى آدم ذريته ورأى يعني داود فأعجبه وبيص ما بين عينيه إلى آخره عفوا. فهذا يعني عندك الحديث هنا، وعندك أيضا حديث أن الله تعالى يعني كتب من أهل الجنة ومن أهل النار، لكن القضية أن الله تعالى يعني أشهدهم واستنطقهم يقول هذا لم يثبت إيش مرفوعا. هذا الذي اختار شيخ الإسلام رحمه الله، ويختار أيضا ابن القيم رحمه الله، ويختاره الشارح، وأيضا كذلك الحافظ بن كثير عند تفسيره لهذه الآية الكريمة. طيب لعلي أن أقرأ عليكم ابتداء عن بعض كلام شيخ الإسلام رحمه الله في هذه المسألة، وقبل أن نذكر يعني نشير إلى أن شيخ الإسلام بسط الكلام عن هذه المسألة في الدرء الجزء الثامن، وأما ابن القيم ففي كتاب الروح وشاح نقل كثيرا عن كتاب الروح، وأيضا في شفاء العليل، وأيضا في أحكام أهل الذمة طبعا هو لاحظ العلماء يتحدثون عن هالمسألة لما يأتي الكلام في قضية إيش الكلام في قضية الفطرة، نعم، والكلام أيضا في القدر، فتجد مضان أحيانا إما تبحث أحيانا في القدر أو تبحث أيضا في إيش في موضوع إيش الفطرة وكلام العلماء فيها. فابن القيم بحثها وأطال في إيش هذه المواطن الثلاثة. هناك رسالة علمية مطبوعة في قسم العقيدة جامعة الإمام اللي بعنوان الفطرة للدكتور علي القرني، أيضا جمعت شيئا من إيش الكلام في هذه المسألة. إذن الآن القول الذي اختار الشارح وابن القيم ومن قبله شيخ الإسلام أنهم فسروا الآية بإيش؟ إذا كان هؤلاء فسروها كما قلنا بأن هناك ثمة استنطاق وثمة إشهاد بلسان المقال، هؤلاء لا، جعلوا الآية يعني هذه من باب دليل الفطرة، وإذا أخذ ربكم بني آدم أن المراد بالإشهاد هنا أن الله تعالى أقام الدلائل والبينات الدالة على ربوبيته وأن سبحانه وتعالى هو المستحق للعبادة. يقول شيخ الإسلام رحمه الله: هذه الآية آية وإذا أخذ ربكم بني آدم بينة في إقرارهم وشهادتهم على أنفسهم بالمعرفة التي فطروا عليها، وأن الله ربهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة. إذا لاحظ الآن الشيخ يفسر الآية بإيش بماذا؟ بحديث أبي هريرة في إيش قضية إيش الفطرة. قال: وطائم العلماء جعلوا هذا الإقرار لما استخرجوا من صلب آدم وأنه أنطقهم وأشهدهم، لكن هذا لم يثبت فيه خبر صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، والآية لا تدل عليه. طبعا الآية تدل عليه سيأتي معنا في كلام الشارح، يعني الأوجه الكثير الذي ذكر ابن القيم أن في مفارقة بين الآية وبين إيش وبين تلك الآثار. قال: والآية لا تدل عليه، وأما الذي جاءت به الأحاديث الصحيحة وإنما الذي جاءت به الأحاديث المعروفة أنه استخرجهم وأراهم لآدم وميز بين أهل الجنة وأهل النار فيهم. وأما إنطاقهم وإشهادهم فروي عن بعض السلف. كذا قال رحمه الله في جامع الرسائل الجزء الأول صفحة 11. الشيخ يتكلم عنه في جامع الرسائل الذي أخرج محمد رشاد سالم وأيضا في الدرء الثامن. في الدرء ماذا قال؟ يقول الشيخ: وإنما المرفوع الذي في السنن يعني عند أبي داود الترمذي الموطأ كذا قال من حديث أبي هريرة ومر بنا وحديث عمر ومر بنا أيضا هو أنه استخرجهم. ليس في هذه الكتب أنهم نطقوا ولا تكلموا، ولكن في حديث أبي هريرة أنه أراهم آدم، وفي حديث عمر وغير أنه قال عليه الصلاة والسلام هؤلاء الجنة وهؤلاء النار، ففيها إثبات القدر. ثم قال: فأما نطقهم فليس في شيء من الأحاديث المرفوعة الثابتة ولا يدل عليه القرآن. كذا قال في الدرء الثامن صفحة 83-400. إذن خلاصة كلام شيخ الإسلام وكذا ابن القيم والشارح معهم في هذا الباب أن يعني أن 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 الأحاديث هذه الآثار قضية الاستخراج والإنطاق والإشهاد أنها إيش تثبت ولا ما تثبت؟ نعم يقول لا تثبت. والأمر الثاني أن الآية آية وإذا أخذ ربك بني آدم لا تدل على ذلك، وأن هناك مغايرة وفروق ذكر شيخ الإسلام إجمالا ذكر ابن القيم تفصيلا أن هناك فروق بين ما جاء في الآية وبين ما جاء في الآثار، يعني كما سيأتي معنا. وإذا أخذ ربك بني آدم هنا قال بني آدم، والآثر قال إيش؟ من ماذا؟ من آدم، ولا قال من ظهوره ولا قال من ظاهره. في الآخر ذكر فروق كثيرة ستمر بنا إن شاء الله بعد قليل. طيب هذا كلام شيخ الإسلام. كلام القيم رحمه الله يقول: وأحسن ما فسرت به الآية آية الخرب قوله صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة، فهو سبحانه احتج عليهم بذلك، احتج عليهم بذلك، ولا يحتج عليهم بما لا يعرفه أحد منهم. كذا قال في أحكام أهل الذمة الجزء الثاني صفحة 27-500. لما يقول القيم ولا احتج عليهم بما لا يعرفه أحد، لأن الواقع لما تسأل أي واحد بني آدم من المتقدمين والمتأخرين والسابقين واللاحقين هل أحد يذكر هذا الميثاق أن الله يعني أن يذكر الله تعالى كلمه قبلا وأنطق كذا، ما أحد يذكر هذا. فهذا من حجج الذين قالوا إيش بأن هذا الإشهاد يعني جاز عبارة إشهاد بلسان الحال، وأن المراد ذلك الفطرة، والله أعلم. طيب هذا ما يتعلق بهذه بأقوال أهل العلم في ذلك. طيب نستعرض بعض اللي كان في بعض المسائل. هنا في قوله ثم كلمهم قبلا، قبلا أي عيانا، كذا قال أبو المظفر السمعاني في تفسيره. يعني من باب الفائدة على الهامش كما يقال. هنا قال عندك إيش في قوله تعالى وإذا أخذ ربك بني آدم من ظهورهم إيش ذريتهم، قال عندك إيش في الأصول ماذا؟ نعم في الأصول ماذا؟ نعم في الأصول إيش ذرياتهم. ولماذا؟ نعم ليش سم أي نعم، لكن الآن هو لاحظ يبدو يعني نبه من الفوائد الجليل اللي نبه عليه العلامة الشيخ بكر أبو زيد عليه رحمة الله أن الشيخ الإسلام ابن تيمية يقرأ بأي قراءة؟ نعم نعم أبي عمرو بن العلاء ها يقرأ بقراءة أبي عمرو بن العلاء. فكما ذكر الشيخ رحمه الله في المدخل لأثار ابن تيمية أن القراءة آنذاك في ذاك الوقت وكما ذكر ابن الجزري هكذا قال الشيخ كانت المشهور أنه يقرأ بقراءة إيش أبي عمرو بن العلاء. وأبو القيم كذلك لما ترجع كلام في الروح تجد إيش أنه أثبت الآية إيش. طبعا تعرفون الكتب يعني تصف الآيات على إيش على إيش على الرواية القراءة اللي يقرأ بها حفص العاصم. لكن لما تقرأ كلام في أبو القيم واضح أنه يقرر ماذا أنه إيش بالريات. وكان أيضا الشارح والشارح أيضا كما هو معلوم كان أيضا إيش في دمشق، فيبدو أن في ذاك الوقت كلهم على قراءة إيش أبي عمرو بن علاء يعني. والله أعلم. حتى من الفوائد اللي ذكرها لما في أحكام الذمة في قوله تعالى لأهب لك في قول جبريل عليه السلام لأهب لك غلاما زكية. فابن القيم أثبتها إيش؟ ليهب على نقراءة إيش؟ أبي عمرو. فالمحقق الصالح كان يعني استشكل ذلك، فما بنقول مشكلة، لأن هذه القراءة التي يقرأ بها إيش؟ ابن القيم رحمه الله والله أعلم. وعلى كل هذا يعني يجعلنا نتنبه نحن يعني الذين يعني لهم اشتغال بقراءة كتب السلف، أنه يعني لا يتعجل في ماذا إيش؟ في أحيانا إيش؟ في تخطئة إيش؟ بعض المفاهيم، لأن أحيانا تجد القراءة المثبتة باعتبار حصرها لا تتسق مع ماذا إيش؟ مع أحيانا تفسير الآية أو معناها. طيب نتجاوز هذا. يعني من اللطائف التي ذكرها شيخ الإسلام رحمه الله في قضية أن بين آدم عليه السلام وداود يقول بينهما نوع من إيش؟ من المناسبة والتجانس. فهنا لما ذكر لما قال فأعجبه وبيص ما بين عينه، وبص كما قال في اللغة يعني إيش؟ لمع. الوبيص أي اللمعان. فمن النكت العلمية اللي ذكر الشيخ ما بين يعني آدم وداود عليهم السلام من المناسبة، أن الله تعالى قال في حق آدم قال إني جاعل في الأرض خليفة، وفي داود قال يا داود إن جعلناك خليفة في الأرض. أيضا الابتلاء بالخطيئة، يعني هو الخطيئة التي ابتلي بها داود وآدم يعني جنسها واحد، الشهوة واحدة. أيضا أنهما لما تابا رفع الله درجتهم بالتوبة، يعني ذكرت آثار عنهما من جهة البكاء بعد ذلك. فهذه من اللطائف اللي ذكر الشيخ رحمه الله في الفتاوى 35 صفحة 42. طيب تفضل. طبعا هو لما يقال إن لا 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 وإذا أخذ ربك من بني آدم أنها فسرت بحديث الفطرة، وأن الله تعالى قال أن تقول يوم القيامة إن كنا عن هذا غافلين، لا يعني أن الحجة إيش قائمة بإيش بذلك. الحجة كما هو معلوم إنما تقوم بإيش؟ ببعثة الرسل، كما قال تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسول. وهذا نبه عليه شيخ الإسلام رحمه الله في الدر الجزء الثامن صفحة 491. فلا مناقضة بين ذلك، لكن لا شك أن الفطرة والعقل هما دليلان يعني يعينان، يعني يتحقق من خلالهما ماذا؟ فهم إيش ما جاءت به إيش الرسل. فكما مر بنا أن العقل إيش؟ العقل أصل النقل ولا ليس كذلك؟ مر بنا هذا الكلام، العقل أصل النقل، يستقيم هذا الكلام ولا ما يستقيم؟ العقل أصل النقل، ليش ما يستقيم؟ طيب نعم. طيب إذا قلنا نزل ابن تيمية طلع يستقيم، وإذا ما صار ابن تيمية ما يستقيم. حنا عندنا عبارة لا نريد، العقل أصل النقل، يعني هل تحمل على محمل صحيح؟ وش المحمل صحيح يا بدر؟ يعني العقل يعني هو دليل على صحة النقل، ما في شكل، هو دليل، يعني ما يفهم الخطاب إلا من خلال إيش؟ هذا المقصود. يقول الشيخ رحمه الله لما قرر أن وإذا أخذ ربك من بني آدم أنه يعني المراد به الفطرة وإقامة الدالة على ربوبيته، قال وهذا لا يناقض قوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، فإن الرسول يدعو للتوحيد، لكن إن لم يكن في الفطرة دليل عقلي يعلم به إثبات الصانع لم يكن في مجرد رسالة حجة عليه. فهذه الشهادة على أنفسهم التي تتضمن إقرارهم بأن الله ربهم ومعرفتهم بذلك هي أمر لازم لكل بني آدم، به تقوم حجة الله على تصديق رسله. ثم إن الله تعالى بكمال رحمته وإحسانه لا يعذب أحدا إلا بعد إرسال رسول إليه، إلى آخر كلامه رحمه الله. طيب تفضل.
قال ومن هنا قال من قال إن الأرواح مخلوقة قبل الأجساد، وهذه الآثار لا تدل على سبق الأرواح الأجساد سبقا مستقرا ثابتا، وغايتها أن تدل على أن بارئها وفاطرها سبحانه صور النسمة وقدر خلقها وأجلها وعملها واستخرج تلك الصورة من مادتها ثم أعادها إليها وقدر خروج كل فرد من أفرادها في وقته المقدر له، ولا يدل على أنها خلقت خلقا مستقرا واستمرت موجودة ناطقة كلها في موضع واحد ثم يرسل منها إلى الأبدان جملة بعد جملة كما قاله ابن حزم. فهذا لا تدل الآثار عليه نعم الرب سبحانه وتعالى يخلق منها جملة بعد جملة على الوجه الذي سبق به التقدير أولا، فيبدأ الخلق الخارجي مطابقا.
كانت لو تعيد ولا يدل عنها خلقت خلقا إيش مستقرا نعم عفوا
واستمرت
نعم عليه
واستمرت موجودة ناطقة كلها في موضع واحد، ثم يرسل منها إلى الأبدان جملة بعد جملة كما قاله ابن حزم. فهذا لا تدل الآثار عليه. نعم الرب سبحانه يخلق منها جملة بعد جملة على الوجه الذي سبق به التقدير أولا، فيجيء الخلق الخارجي مطابقا للتقدير السابق كشأنه سبحانه في جميع مخلوقاته، فإنه قدر لها أقدارا وآجالا وصفات وهيئات ثم أبرزها إلى الوجود مطابقة لذلك التقدير السابق. فالآثار المروية في ذلك إنما تدل على القدر السابق، وبعضها يدل على أنه سبحانه استخرج أمثالهم وصورهم وميز أهل السعادة من أهل الشقاوة. وأما الإشهاد عليهم هناك فإنما هو في حديثين موقوفين على ابن عباس وابن عمرو رضي الله عنهما عنهم، ومن ثم قال قائلون من السلف والخلف إن المراد بهذا الإشهاد إنما هو فقرهم على التوحيد كما تقدم في حديث أبي هريرة رضي الله عنه، ومعنى قوله شهدنا أي قالوا بلى شهدنا أنك ربنا، وهذا قول ابن عباس وأبي بن كعب وقال ابن عباس أيضا أشهد بعضهم على بعض وقيل شهدنا من قول الملائكة، والوقف على قوله بلى، وهذا قول مجاهد والضحاك والسدي وقال السدي أيضا هو خبر من الله تعالى عن نفسه وملائكته أنهم شهدوا على إقرار بني آدم، والأول أظهر وما عداه احتمال لا دليل عليه، وإنما يشهد ظاهر الآية للأول. وألم أن من المفسرين من لم يذكر سوى القول بأن الله استخرج ذرية آدم من ظهره وأشهدهم على أنفسهم ثم أعادهم كالثعلبي والبغوي وغيرهما، ومنهم من لم يذكره بل ذكر أنه نصب لهم الأدلة على ربوبيته ووحدانيته وشهدت بما بها عقولهم وبصائرهم التي ركبها الله فيهم كالزمخشري وغيره، ومنهم من ذكر القولين كالواحدي والرازي والقرطبي وغيرهم، ولكن نسب الرازي القول الأول إلى أهل السنة والثاني إلى المعتزلة. ولا ريب أن الآية لا تدل على القول الأول، أعني أن الأخذ كان من ظهر آدم، وإنما فيها أن الأخذ من ظهور بني آدم، وإنما ذكر الأخذ من ظهر آدم والإشهاد عليهم هناك في بعض الأحاديث، وفي بعضها الأخذ والقضاء بأن بعضهم إلى الجنة وبعضهم إلى النار كما في حديث عمر رضي الله عنه، وفي بعضها الأخذ وإراءة آدم إياهم من غير قضاء ولا إشهاد كما في حديث أبي هريرة. والذي فيه الإشهاد على الصفة التي قالها أهل القول الأول موقوف على ابن عباس وابن عمرو، وتكلم فيه أهل الحديث ولم يخرجه أحد من أهل الصحيح غير الحاكم في المستدرك على الصحيحين، والحاكم معروف تساهله رحمه الله. والذي فيه القضاء بأن بعضهم إلى الجنة وبعضهم إلى النار دليل على مسألة القدر، وذلك شواهده كثيرة ولا نزاع فيه بين أهل السنة، وإنما يخالف فيه القدرية المبطلون المبتدعون. وأما الأول فالنزاع فيه بين أهل السنة من السلف والخلف، ولولا ما التزمته من الاختصار لبسطت الأحاديث الواردة في ذلك وما قيل من الكلام عليها وما ذكر فيه من المعاني المعقولة ودلالة ألفاظ الآية الكريمة.
طيب يقول الشارع ومن هنا قال من قال إن الأرواح مخلوقة قبل الأجساد. طبعا حجة هؤلاء ماذا اللي قالوا إن الأرواح قبل الأجساد؟ احتجوا بماذا إذن؟ حين بالأثار اللي وردت الأثار باعتبار إيش؟ أن الله تعالى لما مسح على ظهر آدم عليه السلام واستخرج ذرية أمثال الذر، فهم قال هذه الأرواح والأجساد لم تخلق بعد، فمعنى هذا أن الأرواح إيش خلقت إيش قبل الأجساد. هذا قد ينسب للفلاسفة وينسب من سينا، ومن سينا بعض يقول أنهم من سينا أصلا ما كان يثبت ذلك. على كل هو قول من الأقوال. ومما ذكره ابن القيم في هذا الباب في أحكام أهل الذمة أن من أهل العلم من ادعى الإجماع على ذلك إسحاق رحمه الله، إسحاق قال أن العلماء أجمعوا إيش على ماذا؟ على أن الأرواح إيش خلقت قبل الأجساد. وتعقب ابن القيم قال إسحاق وأجمع العلم أن الأرواح قبل الأجساد استنطقهم وأشهدهم. قال ابن القيم معقبا فإسحاق رحمه الله قال بما بلغه وانتهى إليه علمه وليس ذلك بإجماع. ثم قال اختلف العلماء على قولين، طبعا هناك من قال قبل هناك من قال بعد، وما قال وليس في الأحاديث صريح بأنها أرواح, يعني يقول الأحاديث المذكورة الآن ليس فيها صريح بأنها إيش, أن هذه إيش هي الأرواح. والذي دل عليه القرآن والسنة والاعتبار أي القياس أن الأرواح إنما خلقت مع الأجساد أو بعدها, يعني إما مع أو إيش أو بعدها, فمعناها أن الأجساد إيش قبل, وهذا واضح لما تأتي مثل قضية ذكر الشيخ خلق آدم, فجسد آدم خلق وكان إبليس يطوف به كما هو معلوم, ثم بعدها إيش يعني نفخت فيه الروح. كذلك أيضا حديث مسعود يدل على ماذا؟ على إيش؟ نعم, على أن الجسد إيش قبل, نعم, فكما في حديث مسعود بعدما يعني تمضي 24 يوم بعدها يرسل عليه الملك فينفخ فيه الروح. قال والذي دل عليه القرآن والسنة اعتبار أن الأرواح إنما خلقت مع أجساد أو بعدها, فإن الله تعالى خلق جسد آدم قبل روحه, ثم وأيضا كذلك حديث مسعود المعروف. هكذا قال رحمه الله في كتاب الروح, عفوا في كتاب الروح الجزء المسألة 18, لأن طبعات الروح كتاب الروح كثيرة, المسألة 18 في صفحة 91 ذكر هذا الكلام. طيب الكلام اللي أيضا نقرأه قرأناه قبل قليل لما قال وهذه الآثار لا تدل على شرط الأرواح, وأيضا من كلام إيش من كلام القيم, من كلام القيم إلى قوله وميز أهل السعادة من أهل الشقاوة, يعني قرابة صفحة, هذا كله مأخذ من إيش من كتاب الروح, من كتاب الروح. طيب يقول وهذه الآثار لا تدل على سبق الأرواح سبقا مستقرا, يعني ابن حزم بظاهرية يقول لا أن الأرواح موجودة الآن, نعم وهذا ليس كذلك, بل كما ذكر عندك ابن القيم إيش أن هناك إيش أن إما أن يقال أن الأجساد يقتد يعني مع الأرواح أو أن تكون الأجساد إيش سابقة. لاحظ العبارة ماذا قال, فهذه لا تدل الأثر عليها, نعم الرب سبحانه وتعالى يخلق منها جملة بعد جملة على وجه الذي سبق به التقدير أولا, أما أن يظن والله أن هناك أرواح موجودة وقائمة قائمة الآن وأجسادها لم توجد بعد فليس الأمر كذلك. طيب الآن نرجع لكلام الشارع, قال وأما الإشهاد فتلحظ الآن أن الشارع على طريقة ابن القيم طريقة شيخ الإسلام ليس كذلك, فهو يرى أن الإشهاد ثبت ولا ما ثبت, نعم يقول لا ثبت إنما جاء إيش جاء موقوفا, قالوا إنما الإشهاد عليهم في حديثين موقوفين على ابن عباس وابن عمرو رضي الله عنه. إلى أن قال لاحظون قال والأول أظهر وما عدا احتمال الذي عليه, وإنما يشهد ظاهر الآية الأول. المقصود بالأول هنا يا إخوان إيش المقصود بالأول هنا؟ نعم لاحظ الشارع الآن هو قال الأول مرت بنا ستمر بنا الأول عدة مرات الكلمة الأول وكل أول لها معنى, يعني في شيء من عدم الاتساق, فهنا الأول من خلال السياق ما لا يريد بالأول, نعم أي نعم الأول هو أظهر اللي هو فطرة مع التوحيد, لأنه لاحظ الآن لما نرجع الأول كلامه رحمه الله لما ذكر آية وآية خلق ربكم بني آدم قال يخبر سبحانه أنه استخرج ذرية بني آدم من أصلاب شاهدين على أنفسهم أن الله ربهم وملكهم شاهدين, فكل إنسان فالمراد بالشهادة هنا الشهادة بلسان إيش بلسان الحال, فالشخص كما بين أهل العلم منه الشارع وابن القيم وشيخ الإسلام أن الشخص إذا أقر فاعتبر ماذا إيش قد شهد, ليس كذلك؟ يعني إقرار الإنسان يعد ماذا يعد شهادة, فتحمل الشهادة فالشهادة كما هو معلوم إما أن يكون تحمل وإما أن يكون إيش وإما أن يكون ماذا وإما أن يكون أداء ليس كذلك, يعني مجرد أن الشخص يعني يقر هذا مجرد الإقرار يعتبر ماذا يعتبر إيش شهادة. والله سبحانه وتعالى قال لما قال ما كان مشركين شاهدين على أنفسهم إيش بالكفر, إيش معنى شاهد على أنفسهم بالكفر؟ يعني أنهم ماذا هم كافرون, لكن ليس يعني كما يتوهم البعض أنه لا بد يقول إيش أنا أشهد أني إيش أو يقول أني أشهد أنه كذب أنه هو كافر, فالمقصود أن الشهادة هي إقرار المرء إيش على نفسه. المقصود أن قوله هو الأول أظهر المراد ذلك إيش تفسير الآية بإيش بحديث أبي هريرة كل مولود يولد الفطرة, فتفسير الأول أظهر إيش أنه فطره مع التوحيد. قال واعلم أن المفسرين من لم يذكر سوى القول بأن الله استخرج ذرية آدم من بعده, وهذا يعني عليه كثير مفسرين كما سبق، وأشهد على أنفسه ثم أعاده كالثالب إنام. طيب القول الثاني اللي هو قول الزمخشري أنه شاهد بعقولهم وصائرهم، ومنهم من ذكر القولين كالواحد والرازي والقرطبي، لكن نسب الرازي القول الأول إلى أهل السنة. وفي القول الأول هنا استخراج، نعم استخراج، أنه استخرجهم وانطقهم. والثاني له إيش؟ إقامة الشواهد الدلائل، اللي يعني هو رأي من؟ رأي شيخ الإسلام وابن تيمية وابن القيم، كان هو رأي المعتزلة. قال ولا ريب أن الآية لا تدل على القول الأول، لما يقول لا تدل على القول الأول أي قول هنا؟ نعم نعم نعم، أنه استخرج الذرية وأشهدهم وانطقهم. نعم، فإذا بس حتى ما يكون في إشكال، أول كلام لما قال والأول أظهر اللي هو إيش؟ فطرهم على التوحيد. لما قال لكن نسب الرازي القول الأول أهل السنة ليش؟ أنه إيش؟ تفسير الآية بالآثار، أنه إيش؟ استخرجهم وأنطقهم. ولا ريب أن الآية تدل على القول الأول اللي هو إيش؟ القول الأول اللي هو إيش؟ أنه استخرجهم وأنطقهم. طيب والله اللي قرر شيخنا لا تثبت، يعني هو يقول الكلام في قوله من جهة إيش أنها لا تصح إيش كما مر، أنها يعني يقول أنها لا تصح مرفوعة. يعني الشيخ يقول لا تثبت الشيخ بالقيم، وأيضا يمكن البعض قد يقول هذا إيش والله أعلم، إن كنت يقولك والله إيش إن هذا إيش يعني إيش مما لا يقال إيش يعني، لكن يبقى الإشكالية من جهة إيش؟ من جهة أولا ابن عباس يأخذ عن بني إسرائيل، لذلك كذلك يأخذ عن بني إسرائيل
حتى عبد الله بن عباس.
والأمر الثاني يعني إحنا قلنا الكلام إيش إنه لو صحت الأثار، فالكلام كما يأتي من جهة إيش المطعم من جهة المتن إنه لا أحد يذكر هذا الميثاق، أليس كذلك؟ ما أحد يذكر، أليس كذلك؟ هل يذكر أحد من السخرج ونطق وكذا إلى آخره؟ والأمر الثاني كما يعني في موضوعنا أنه هل لك أن تفسر الآية بالآثار؟ لا، فهناك يعني فيه مفارقات، في مفارقة بين الآية وبين الآثار هذه كما يعني بسطها ابن القيم في كتابه الروح ونقلها الشارح هنا إيش مختصرة. هذا الذي أظهر لي والله أعلم. طيب سامعي في بيت من الشعر يقولون، يقول ماذا؟ يقولون هذا عندنا غير جائز، ومن أنتم حتى يكون لكم عندنا؟ لا حنا كثر خير إن كان الله يعفو عنا أن نجيب لكم الأقوال وتسمعون ونفهمها. نعم، ورحم الله امرأ عرف قدر نفسه. هذه مسألة آخر كريسة نقرأ الآن، استشكلها القرطبي واستشكلها بالمضفر السمعاني، وكما قال الشارح وقد تفطن يعني ابن عطية لإشكال في مسألة، لكن هذا أن يخالف الآثار يعني رحم الله رعان عرف قدر نفسه. طيب تفضل. قال القرطبي،
قال القرطبي وهذه الآية مشكلة، وقد تكلم العلماء في تأويلها، فنذكر ما ذكروه من ذلك حسب ما وقفنا عليه. فقال قوم معنى الآية أن الله أخرج من ظهر بني آدم بعضهم من بعض، قالوا ومعنى وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم، دلهم بخلقه على توحيده، لأن كل بالغ يعلم ضرورة أن له ربا واحدا، ألست بربكم أي قال، فقام ذلك مقام الإشهاد عليهم والإقرار منهم، كما قال تعالى في السماوات والأرض قالت أتينا طائعين، ذهب إلى هذا القفال وأطرد. وقيل إنه سبحانه أخرج الأرواح قبل خلق الأجساد، وإنه جعل فيها من المعرفة ما علمت به ما خاطبها. ثم ذكر القرطبي بعد ذلك الأحاديث الواردة في ذلك إلى آخر كلامه. وأقوى ما يشهد لصحة القول الأول حديث أنس المخرج في الصحيحين الذي فيه قد أردت منك ما هو أهور من ذلك، قد أخذت عليك في ظهر آدم ألا تشرك بي شيئا فأبيت إلا أن تشرك بي، ولكن قد روي من طريق أخرى قد سألتك أقل من ذلك وأيسر فلم تفعل فيرد إلى النار. وليس فيه في ظهر آدم، وليس في الرواية الأولى إخراجهم من ظهر آدم على الصفة التي ذكرها أصحاب القول الأول، بل القول الأول متضمن لأمرين عجيبين، أحدهما كون الناس تكلموا حينئذ وأقروا بالإيمان وأنه بهذا تقوم الحجة عليهم يوم القيامة، والثاني أن الآية دلت على ذلك، والآية لا تدل عليه لوجوه، أحدها أنه قال من بني آدم ولم يقل من آدم، الثاني أنه قال من ظهورهم ولم يقل من ظهره، وهذا بدل بعض أو بدل اشتمال وهو أحسن، الثالث أنه قال ذريتهم ولم يقل ذريته. الرابع أنه قال واشهدهم على أنفسهم أي جعلهم شاهدين على أنفسهم، ولا بد أن يكون الشاهد ذاكرا لما شهد به، وهو إنما يذكر شهادته بعد خروجه إلى هذه الدار، كما تأتي الإشارة إلى ذلك لا يذكر شهادة قبله. الخامس أنه سبحانه أخبر أن حكمة هذا الإشهاد إقامة الحجة عليهم لئلا يقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. الحجة إنما قامت عليهم بالرسل والفطرة التي فطروا عليها، كما قال تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. السادس تذكير بذلك لئلا يقول يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. ومعلوم أنهم غافلون عن هذا الإخراج لهم من صلب آدم كلهم وإشهادهم جميعا بذلك الوقت، فهذا لا يذكره أحد منهم.
طيب عفوا، لما يقول هنا قال القرطبي هذه الآية مشكلة، وذكر عندك المحقق كلامه رحمه الله في ذكر العزو في تفسير الجامع، أيضا ممن استشكلها أبو المظفر السمعاني رحمه الله في تفسير، قال في الآية نوع إشكال، في الآية نوع إشكال. أبو المظفر يعني من باب الفائدة، هو من يعني مفسري أهل السنة الجماعة، يعني سلك طريقة أهل السنة المحضة عليه رحمة الله، وله كتاب طبع شيئا منه اللي هو الانتصار لأصحاب الحديث كذلك، فهو إمام من الأئمة، وتفسيره يدل على إمامته رحمه الله. فالمقصود أنه قال عند تفسير الآية في الجزء الثاني صفحة 29-200 قالوا في الآية نوع إشكال. طيب يبقى عندنا أيضا الحديث كما قال أقوى ما يشهد صحة القول الأول، أي قول الأول هنا اللي هو نعم الاستخراج، أنه استخراجه منطقه، هذا الحديث فعلا هو من أقوى ما يعني يحتجون به، وهو في الصحيحين. لما قال قد أردت منك ما هو أهون من ذلك، قد أخذت عليك في ظهر آدم ألا تشرك بي شيئا فأبيت إلا أن تشرك بي، فهذا من فعلا من أقوى الأدلة ليش لهؤلاء. الشارح يقول جاءت رواية، يعني هو لا يجيب عن هذا القول، قد سألتك أقل من ذلك وأيسر فلم تفعل فيرد إلى النار، لكن الرواية ما أدري ما ذكر لها تخريج ولا شيء. ها نعم ما في تخريج الآن. لا الرواية هذه عندنا في الصحيحين، لكن الرواية الأخرى ما أدري وينها فيها، ما أعرف شيء في هذا، لكن ولا أدري أحد تكلم عن هذا الحديث أو شيء أبو سعد. لا الحديث عموما يعني من جهة الإشكال، يعني تصفحت تصفح الطحاوي في المشكل ما ذكر شيء على ترتيب الرباط، اسم الرباط الذي رتبه محمود الرباط تحفة الأخيار حسين هنا، فعلى ترتيبه ما ذكر شيء. ابن قتيبة ما أذكر أنه قال شيء في تأويل الحديث. صاحبنا الدبيخي اللي هو رسالة علمية بعنوان ايش؟ أحاديث الصحيحين في الظاهرة ايش؟ الظاهرة ايش؟ التعارض. ما ذكرها يعني على حسب الفارس. فاحنا يعني نحتاج ايش؟ لأنه يعني إن كان في أهل العلم كلام في المسألة، وأيضا كذلك ايش؟ الرواية هذه. والله أعلم. طيب يبقى عندنا الآن يقول بل القول الأول اللي هو أن استخرج منطقهم متضمن الأمرين عجيبين، قال الناس تكلموا حينئذ وقرب الإيمان وأنه بهذا تقوم الحجة عليهم يوم القيامة، والثاني أن الآية دلت على ذلك، والآية تدل عليه الوجوه. الوجوه هذه كما نبه عندك الحق كلها مأخوذ من إيش؟ من كتاب إيش؟ كتاب الروح لابن القيم بشيء من الاختصار، وهذه الأوجه ذكر شيئا منها شيخ الإسلام بإيجاز في الدار، لما ترجع للدار الثامن صفحة 84-400 تجد إيش؟ أنه أشار إلى شيء من تلك الوجوه بإيجاز. يقول ابن القيم رحمه الله وأما الآثار التي فيها أنه استنطقهم وشدهم وخاطبهم فهي بين موقوفة ومرفوعة لا يصح إسنادها، هكذا في أحكام الذمة الجزء الثاني صفحة 59-500. وقال أيضا رحمه الله في شفاء العليل في آخر الباب الثاني قال وأما تفسير الآية وإذ أخذ ربك بتلك الآثار ففيه ما فيه، ففيه ما فيه. طيب الأوجه واضحة، المفارقة بين الآية وبين إيش وبين الحديث، أنه قال من بني آدم ولم يقل من آدم، أنه قال من ظهورهم ولم يقل إيش من ظهره، وكما يقول يا شيخ السلام في هذا الوجه يعني أنه إيش وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم، اللي هو إيش أخذ المني من أصلاب الآباء ونزوعها في أرحام الأمهات. قالوا هذا بدل بعض أو بدل اشتمال وهو أحسن. هم شو يقولون الفرق بين بدل البعض والاشتمال؟ شو الفرق؟ اي نعم اي نعم، والاشتمال انا شيء معنوي، يعني مثلا تقول ايش اكلت الرغيف نصفه هذا بدل ايش، لا، وبدل الاشتمال تقول ايش اعجبني زيد ايش علمه. طيب ماشي، انه قال ذريته ولم يقل ايش ذريته، وقلنا المثبت عند ابن القيم ايش ماذا ذرياته، ذرياته وكذا عن شيخ الاسلام والشارع. واشهدهم على انفسهم، فهنا الاشهاد هو بلسان الحال، هو ايش الاقرار الربوبيه المستلزم ايش ان الله تعالى هو المعبود. طيب تفضل.
السابع قوله تعالى او تقوله انما اشرك اباؤنا من قبل وكنا ذريه من بعدهم، فذكر حكمتين في هذا الاخذ والاشهاد، ألا يدعو الغفلة أو يدعو التقليد، فالغافل لا شعور له والمقلد متبع في تقليده لغيره، ولا تترتب هاتان الحكمتان إلا على ما قامت به الحجة من الرسل والفطرة. الثامن قوله أفتهلكنا بما فعل المبطلون، أي لو عذبهم بجحودهم وشركهم لقالوا ذلك، وهو سبحانه إنما يهلكهم لمخالفة رسله وتكذيبهم، فلو أهلكهم بتقليد آبائهم في شركهم من غير إقامة الحجة عليهم بالرسل لا أهلكهم بما فعل المبطلون، أو أهلكهم مع غفلتهم عن معرفة بطلان ما كانوا عليه. وقد أخبر سبحانه أنه لم يكن ليهلك القرى بظلم وأهلها غافلون، وإنما يهلكهم بعد الإعذار والإنذار بإرسال الرسل. التاسع أنه سبحانه أشهد كل واحد على نفسه أنه ربه وخالقه، واحتج عليه بهذا الإشهاد في غير موضع من كتابه، كقوله ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، فهذه هي الحجة التي أشهدهم على أنفسهم بمضمونها، وذكرتهم بها رسله بقولهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض. العاشر أنه جعل هذا آية، وهي الدلالة الواضحة البينة المستلزمة لمدلولها، بحيث لا يتخلف عنها المدلول، وهذا شأن آيات الرب تعالى، فإنها أدلة معينة على مطلوب معين مستلزمة للعلم به. فقال تعالى وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون، وإنما ذلك بالفطرة التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، فما من مولود إلا يولد على الفطرة، لا يولد مولود على غير هذه الفطرة، فهذا أمر مفروغ منه لا يتبدل ولا يتغير، وقد تقدمت الإشارة إلى هذا والله أعلم، وقد تفطن لهذا ابن عطية وغيره. ولكن هابوا مخالفة ظاهر تلك الأحاديث التي فيها التصريح بأن الله أخرجهم وأشهدهم على أنفسهم ثم أعادهم، وكذلك حكى القولين الشيخ أبو منصور بما تريدي في شرح التأويلات، ورجح القول الثاني وتكلم عليه ومال إليه.
طيب يعني هنا لما عندك الوجه الخامس قال سبحانه أخبر أن حكمة هذا الإشهاد إقامة الحجة عليهم لئلا يقول يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. فشيخ الإسلام يقول يعني هنا الغفلة عن ماذا؟ ما هو الغفلة عن الإشهاد اللي فيه استنطاق الآخرة، بل هم غافلين عن ماذا؟ عن الإقرار لله تعالى بالربوبية، والإقرار إيش على نفوسهم بالعبودية. فكون سبحانه وتعالى هو ربهم وأنهم فطروا على ذلك وأنهم عباد، هذا أمر إيش أمر يعني ضروري لا انفكاك عنه. أيضا من الفوائد اللي يمكن ذكرها بالقيم، يعني أشار بالقيم إلى أن ما جاء في الحديث في الآية وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم، وما جاء في الآثار يعني عبر بالقيم بكلام ما معناه أن في اتفاق كما في النظم بين إيش بين ما جاء في الحديث وبين ما جاء إيش في تلك الآثار، وكون في اتفاق في النظم لا يعني إيش أن يكون إيش المعنى واحدا. هذا نظير إيش يعني يمكن نقول هذا نظير ما مر بنا في مسألة سابقة في موضوع يعني مسألة الخلاف في أنه سلم رأى ربه ولم يرى، والكلام في قضية الدنو والتدلي في حديث المعراج، فوقع اللبس في آية إيش النجم ثم دنا فتدلى، وأيضا إيش حديث المعراج الذي جاء في رواية شريك فدنا إيش فدنا الجبار. فنقول لا، هناك الذي في آية النجم هو دنو من جبريل عليه السلام، أما ما جاء في 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 حديث المعراج رواية شريك هذا جزمنا هو إيش دنو الجبار حتى حالا. فإن كان ثمة اتفاق، لكن هذا يعني هذا ما في النجم يتعلق بجبريل وذاك يتعلق بربنا سبحانه وتعالى. فكذا أيضا كون في اتفاق في النظم لا يعني إيش، أو اتفاق في النظم لا يعني أن الآية إيش تفسر إيش بتلك الآثار. يقول هنا وقد تفطن، طبعا عفوا الزيادات كما تلاحظون بين قوسين، قوسين كبيرين واضح أن يكون على كذلك، يعني هذا تصرف من المحققين على خلاف العادة، مقارنة الزيادات المثبتة بين حاصرتين منه، يعني هو يعني هم طبعا غير مضطربين في هذا ليس كذلك، هم أحيانا تجد أن يعني يقول هذا النقل مأخوذ من كلام شيخ الإسلام القيم كذا ولا يفعلون هذا، والأليق إيش؟ الأليق يعني يترك الشارح، هو تعمد ذلك الشارح، هو ناقل من كلام القيم وتعمد هذا الاختصار. نعم، لكن هذا يبدو اجتهاد من المحققين ومن شارك معهم. إلى أن قال وقد تفطن لهذا ابن عطية. وش تفطن ابن عطية؟ يعني من جهة إيش؟ ماذا قال ابن عطية لما يرجع تفسيره؟ يقول ابن عطية ذكر القول هذا اللي إيش أن الآية تفسر إيش بماذا؟ بالفطرة. قال لاحظون الآن، قال وهو معنى تحتمله الألفاظ، وهو معنى إيش تحتمله الألفاظ، لكن يرد عليه تفسير عمر وابن عباس الآية بالحديث المذكور. فإذا هذا وجه إيش أنه ماذا هذا مخالفة إيش الحديث. يقول ابن عطية قال وهو معنى تحتمله الألفاظ لكن يرد عليه تفسير عمر وابن عباس الآية بالحديث المذكور. ثم قال رحمه الله وكأن ألفاظ هذه الأحاديث لا تلتئم مع ألفاظ الآية. يعني رأي من هذا؟ رأي ابن القيم سمعنا قبل قليل ونقل الشارح من كتاب الروح، هذا كله في تفسير الآية في الجزء السادس، طبعا هذه القطرية صفحة 34 و 136 و 100. طيب، ولا شك
أن الإقرار بالربوبية أمر فطري والشرك حادث طارئ قلدوه عن الآباء، فإذا احتج أن الآباء أشركوا ونحن جرينا على آبائهم كما يجري الناس على عادة آبائهم في المطاعم والملابس والمساكن، يقال لهم أنتم كنتم معترفين بالصانع مقرين بأن الله ربكم لا شريك له وقد شهدتم بذلك على أنفسكم، فإن شهادة المرء على نفسه هي إقراره بالشيء ليس إلا. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم، وليس المراد أن يقول أشهد على نفسي بكذا، بل من أقر بشيء فقد شهد على نفسه به. إما عدلتم عن هذه المعرفة والإقرار الذي شهدتم به على أنفسكم إلى الشرك، بل عدلتم عن المعلوم المتيقن إلى ما لا يعلم له حقيقة تقليدا لمن لا حجة معه، بخلاف اتباع في العادات الدنيوية، فإن تلك لم يكن عندكم ما يعلم به فسادها، وفيه مصلحة لكم بخلاف الشرك، فإنه كان عندكم من المعرفة والشهادة على أنفسكم ما يبين فساده وعدولكم فيه عن الصواب، فإن الدين الذي يأخذه الصبي عن أبويه هو دين التربية والعادة، وهو لأجل مصلحة الدنيا، فإن الطفل لا بد له من كافر وأحق الناس به أبواه، ولهذا جاءت الشريعة بأن الطفل مع أبويه على دينهما في أحكام الدنيا الظاهرة، وهذا الدين لا يعاقبه الله عليه على الصحيح حتى يبلغ ويعقل وتقوم عليه الحجة، وحينئذ فعليه أن يتبع دين العلم والعقل، وهو الذي يعلم بعقله هو أنه دين صحيح. فإن كان آباؤه مهتدين كيوسف الصديق مع آبائه قال واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب، قال ليعقوب بنوه آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق. وإن كان الآباء مخالفين للرسل كان عليه أن يتبع الرسل كما قال تعالى وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَإِنْ جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِمَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا الْآيَةُ. ف... فمن اتبع دين آبائه بغير بصيرة وعلم بل يعدل عن الحق المعلوم إليه فهذا اتبع هواه، كما قال تعالى: وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. وهذه حال كثير من الناس من الذين ولدوا على الإسلام، يتبع أحدهم أباه فيما كان عليه من اعتقاد ومذهب، وإن كان خطأ ليس هو فيه على بصيرة، بل هو من مسلمة الدار ولا مسلمة الاختيار. وهذا إذا قيل له في قبره: من ربك؟ قال: ها ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، فليتأمل اللبيب هذا المحل ولينصح نفسه وليقم لله ولينظر من أي الفريقين هو، والله الموفق. فإن توحيد الربوبية لا يحتاج إلى دليل، فإنه مركوز في الفطر، وأقرب ما ينظر فيه المرء أمر نفسه لما كان نطفة وقد خرج من بين الصلب والترائب، والترائب عظام الصدر، ثم صارت تلك النطفة في قرار مكين في ظلمات ثلاث، وانقطع عنها تدبير الأبوين وسائر الخلائق ولو كانت موضوعة على لوح أو طبق، واجتمع حكماء العالم على أن يصوروا منها شيئا لم يقدروا. ومحال توهم عمل الطبائع فيها، لأنها موات عاجزة ولا توصف بحياة، ولن يتأتى من الموات فعل وتدبير. فإذا تفكر في ذلك وانتقال النطفة من حال إلى حال علم بذلك توحيد الربوبية، فانتقل منه إلى توحيد الإلهية، فإنه إذا علم بالعقل أن له ربا أوجده كيف يليق به أن يعبد غيره. كلما تفكر وتدبر ازداد يقينا وتوحيدا، والله الموفق لا رب غيره ولا اله سواه.
طيب، لما قال رحمه الله: ولا شك ان الاقرار بالربوبيه امر فطري والشرك حادث طارئ، قد مر بنا هذا لما جاء الكلام عن الفطره، وعرفنا ما جاء في حديث ابي هريره: كل مولود يولد على الفطره، وحديث عياض الحديث القدسي قال الله تعالى: خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين. وأن الفطرة على أرجح الأقوال هي الإسلام، هي الإسلام. ولهذا جاء الحديث: إيش فأباه يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه، ولم يكن سليمانه، لأنه في الأصل على الفطرة التي هي الإسلام. هذا قالوا الشرك حادث طارئ، فهذا واضح من خلال الآية الكريمة: كان الناس أمة واحدة، فالأصل في الناس أنهم كانوا على التوحيد، والشرك أمر طارئ عليهم. وهذا يبين لكم كما مر بنا فساد بعض النظريات الكاشدة التي ظهرت، وما يسمى نظرية تطور الأديان، وأن الإنسان ما يسمونه البداية. إحنا ما عندنا إنسان بداية، عندنا آدم عليه السلام من بشر، نبي مكلم، لكن على لغة أصحاب علم الاجتماع ونحو من تلك العلوم التي يعني فيها أنواع من المزالق، يقول الإنسان البداية كان يعبد التراب، ولا يعبد الطين، أو يسمونه الطوطم، ثم تطور شوي صار يعبد الشجر، ثم ارتقى صار يعبد الكوكب، وبعدين ارتقى وعبد الله. هذا في غاية الفساد. فآدم عليه السلام هو نبي مكلم، هو أبو البشر، يعبد الله سبحانه وتعالى. وما بين آدم إلى نوح عشر سنين كلهم التوحيد، كما صح عن ابن عباس، كما هو ظاهر الآية: كان الناس أمة واحدة. الأمر الثاني لما قال الشيخ هنا لما ذكرت: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين، قال إلى أن قال: فلما عدلتم عن هذه المعرفة والإقرار الذي شهدتم به على أنفسكم إلى الشرك. فالذي شهدوا به على أنفسهم شهادة اللي هو إيش؟ أن الله تعالى إيش؟ هو ربهم وخالقهم، وهو سبحانه وتعالى معبوده. طيب، الكلام الذي بعد جاء الكلام في قضية مسلمة الاختيار ومسلمة الدار، وأن مسلمة الدار الذين يعني يأخذون هذا الدين تقليدا دون علم ودون بينة ودون يقين، فهؤلاء يخشى عليهم من إيش؟ من 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 هذا الامتحان، أنه إيش؟ كما في حديث البراء يقول: إيش سمعت الناس يقول شيئا فقلته. فدين الله لا بد فيه من اليقين، ولا بد فيه من الاتباع، ولا بد فيه من أخذ بالسنة والبينة. الكلام الذي بعده كله في تقرير الربوبية، الذي هو إيش؟ دليل على الألوهية. لما قال إيش عن قضية الاستدلال بالصنعة على الصانع، لما قال: ولو كانت أي هذه النطفة موضوعة على لوح أو طبق واجتمع حكماء العالم. المراد بالحكماء هنا من؟ الأطباء. المراد بالحكماء هنا الحكيم والطبيب، أو يسمى الرفيق. والظلمات الثلاث معروفة لها: ظلمة المشيمة والرحم والبطن. طيب، لعلنا نقف عند هذا ونقف إن شاء الله في الدرس القادم بإذن الله، وبالتوفيق، وصلى الله وسلم على محمد.